بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والشكر له سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصفه للمتقين: يمسي وهمه الشكر. وهذه العلامة الرابعة عشر: التقي يكون همه عند المساء الشكر. أيها الإخوة والأخوات، هنالك شكر وحمد، يفرق البعض بينهما بأن الشكر يكون على النعمة، وأما الحمد فيكون على كل شيء. فمن أصيب بمصيبة جاز له أن يقول الحمد لله، ولا ينبغي أن يقول الشكر لله، فالشكر منحصر بالنعمة، وأما الحمد فعام شامل للنعمة ولغيرها. التقي عندما يكون في المساء يكون من الشاكرين، وهذا الوصف ليس منحصرا فقط عند المساء، بل هي صفة تلازم التقي في نهاره وليله، لكن يوجد لليل خصوصية، وهي أن هذا الإنسان قد رزق في النهار، وهذا الرزق عندما يأتي المساء يستحق أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليه. الشكر أيها الإخوة والأخوات صفة تعتبر درجة عظيمة من درجات المتقين، وهي درجة عظيمة من درجات العارفين. على ألسنتنا أن لا تتوقف عن شكر الله سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، إذا حصلت معكم نعمة فاشكروا الله تعالى، إذا دفعت مصيبة فاشكروا الله تعالى على دفعها، إذا صليتم فاشكروا الله، إذا صمتم فاشكروا الله، مهما فعلتم من صالح الأعمال فاشكروا الله سبحانه. والشكر عند تذكر النعمة أيضا، وعند تذكر دفع المصيبة. المهم أن يبقى الإنسان من الشاكرين. ويقال إن الله سبحانه أثنى على الشكر والشاكرين في مواضع كثيرة في الكتاب العزيز، وعندما يثني الله تعالى على شيء يعني أن هذا الشيء بلغ درجة عظيمة من درجات الأتقياء أو العارفين. منها قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسيجزي الله الشاكرين. هذه الدرجة وهي الشكر درجة عالية، ولأجل علو مرتبتها طعن إبليس في بني آدم فقال تعالى عنه، نقلا عن إبليس لعنه الله، يقول تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين. إن إبليس يسعى كي يتوقف الناس عن شكر الله سبحانه، وقد نجح مع الكثيرين، إذ تخلى هؤلاء عن شكر الله سبحانه وتعالى، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد صدقه الله سبحانه على هذا القول، قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فإذا أكثر العباد ليسوا شاكرين بحسب تصديق الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، الله تعالى يحب الشاكرين، وقد بين الله تعالى بأن كل شاكر فإن الله سبحانه قد أعد له المزيد، فكل شاكر له المزيد. يقول تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولم يقل سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله وما شاكل، بل أطلق: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا ربح دنيوي وأخروي وديني، فكل من أصيب بنعمة، كل من دفعت عنه المصائب فشكر الله سبحانه، فإن الله قطع وأكد بأنه سيزيد: لأزيدنكم. فإذا أردت أن تكون من المتقين فكن من الشاكرين. الشكر أيها الإخوة والأخوات مقام جليل، بل هو خلق من أخلاق الربوبية. قال الله تعالى في صفة نفسه: والله شكور حليم. والله شكور، فإن كانت هذه من صفات الله سبحانه فعلينا أن نسعى لنتمسك بهذا الوصف. علينا أن نكون من الشاكرين للناس، لمن أحسن إلينا، فكيف لا نكون شاكرين لله عز وجل؟ أريد أن أعطي نموذجا صغيرا. لو أن شخصا لديه مريض وكان المرض خطيرا، هذا الشخص أخذ مريضه يريد علاجه، أوقفوه عند باب المشفى، طلبوا منه مبلغا معينا من المال للتأمين. هذا الرجل لا يملك ماله، ماذا يفعل؟ المريض في حالة الخطر وصحته تزداد سوءا وقد يموت. اضطر هذا الرجل إلى الالتجاء لصديق له، طلب منه قرضا من المال يفي بمتطلبات المشفى. هذا الصديق كان مخلصا وفيا، فأعطاه المال وقال: لا تعتبره قرضا، بل اعتبره هدية. لم يستطع هذا الإنسان أن يقول له شكرا لأنه كان مستعجلا. انطلق نحو المشفى، قدم المال، عولج مريضه، ثم عافاه الله سبحانه. ماذا بعد؟ عليه أن يشكر المحسن، فإنه سيتقدم من هذا المحسن بآيات الشكر، بآيات الإحسان والامتنان، لأنه أحسن إليه فأنقذ مريضه. فلو أن هذا الإنسان ذهب مع جماعة إلى المحسن، دخل إليه، قال للمحسن: أنت وهبتني مالا، أنقذت بسبب مالك مريضنا بإذن الله سبحانه، لكن لا تنتظر مني أن أشكرك، فلن أشكرك. ما رأيكم أيها الإخوة والأخوات؟ هل يعجبكم تصرف هذا الإنسان؟ قطعا لا. من هو هذا؟ هو نحن عندما نقوم بمعصية الله. لو أن إنسانا أعطانا الكثير من المال لفرحنا وشكرنا، ولن يعطينا أحد الكثير من المال، بينما الله سبحانه أعطانا العينين. ألم يجعل الله تعالى لنا عينين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ألا يستحق الله الشكر على العينين وهي نعمة كبيرة جدا؟ علينا أن نحسن كيف نشكر الله مع كل نعمة، لولا الله سبحانه لما وصلتنا النعمة. فلنكن من الشاكرين، ولا يجوز أن نكون من الجاحدين. وفي الختام قيل للنبي صلى الله عليه وآله كما روي: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما تقوم الليل وتتعب نفسك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشكر لله تعالى على ما أنعم، والحمد لله على كل حال. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
تعيدي
يا رسول الله،
والدنيا كلها تريدي
يا رسول الله،
جينا نقبل ايدي
يا رسول الله،
ما ينوصف دم جيدي
يا رسول الله،
يا تاج العز كلك ايوه،
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 تاج العز كلك
ايوه، ونش فرحانه
يا رسول الله،
ومولدك مولانا
يا رسول الله،
هاي النور الدنيا انا
يا رسول الله،
انت الشرف عنوانا
يا رسول الله،
يا الغالي وبيك اصبحنا،
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 يا الغالي وبيك
طمحنا حروفا
يا رسول الله،
الليلة كنا ضيوفا
يا رسول الله،
في نفس الغسم منعوفا
يا رسول الله،
اي باب الله احنا نشوفا
يا رسول الله،
يا بابك بس تحلى الهوسه،
بابك بس تحلى الهوسه،
بابك بس تحلى الهوسه،
بابك بس تحلى الهوسه،
يا بابك بس تحلى الهوسه، بابك بس تحلى الهوسه، انت العشق غانونه
يا رسول الله،
هي العلمتنا فنونه
يا رسول الله،
انت الكرم مضمونه
يا رسول الله،
والكل الك مديونه
يا رسول الله،
غيرك ما نقبل والينا،
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 جسمك
نشيل الراية
يا رسول الله،
ونادينا كنا بهاية
يا رسول الله،
للموت لك وفاية
يا رسول الله،
حبك يضل للغاية
يا رسول الله،
حبك بس ينجينا،
حبك بس
حبك بس ينجينا،
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 حبك بس ينجينا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحلة مع برنامج الاستفتاءات الشرعية. ويسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ معدل الإبراهيمي أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قوم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
أهلا بكم وبالمستمعين الكرام، وأحييكم أيضا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم يا رب. اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونبدأ البحث. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا أعزائي المستمعين، ونرحب بسماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قم المقدسة. مولانا الكريم، هناك بعض الآيات وبعض الروايات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هناك آيات وأحاديث كثيرة جدا تتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
ومن جملة النصائح التي يذكرها يخاطب بها النبي لقمان ولده هي الآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. النبي لقمان يقرن بين شيئين، بين عبادتين، بين عبادة الصلاة
بالبداية،
بالبداية نعم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
يعني يا بني، إقامة الصلاة واجب، وواجب في جميع الأديان، الصلاة واجبة في جميع الأديان، ولا يوجد دين لا توجد فيه صلاة.
نعم.
فيا بني أقم الصلاة.
نعم.
صلي وأدي
بما عليك
مقدمات الصلاة.
نعم.
طيب، إقامة الصلاة طبعا واضح للمستمعين الكرام يختلف قليلا عن أداء الصلاة. إقامة الصلاة يعني أن نعمل كل المقومات التي تجعل هذه الصلاة قائمة، من أجواء أمنية إلى أجواء اقتصادية إلى أجواء أخرى.
نعم.
فكل المقدمات التي
يعني الأمور الواجبة
تستلزم إقامة الصلاة، تهيئ الأجواء لإقامة الصلاة، فيجب العمل عليها. ولهذا عندما نزور الإمام الحسين سلام الله عليه نقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة، ليس المراد أنك صليت. بالتالي جميع المسلمين وحتى أتباع الديانات الأخرى أيضا يصلون لله عز وجل. ليس المقصود أنك أديت الصلاة، المراد أنك حاربت وجاهدت وبذلت من جهدك ومن روحك ومن مالك ومن فكرك حتى تجعل الصلاة قائمة بجميع أركانها.
نعم.
من جميع المقدمات التي ربما لا تخطر ببالنا نحن أيضا. فإقامة الصلاة ربما تعني بمفهومها الواسع إقامة الدين بأسره بجميع أركانه وعقيدته وفروعه وأصوله.
نعم.
وهنا ذكرت الصلاة ويراد منها الدين لأنها هي الركن الأساسي لكل الدين. يا بني، النبي لقمان يخاطب ولده، يا بني أقم الصلاة، ولم يقل آتي الزكاة. عادة الصلاة تأتي مقترنة بالزكاة، لكن في هذه الآية لم يقرن بين
الزكاة
والصلاة، وإنما قرنها بشيء آخر،
بالمعروف.
قال أمر بالمعروف.
السبب
حث على السبب، لأنه عادة الأولاد في بداية حياتهم، أو الشباب لنقول، في بداية حياتهم لا تكون عندهم ثروة وموارد مالية كبيرة بحيث يمكن أن تتعلق بها الزكاة والخمس والصدقة وما شابه. تكون موارده في بداية حياته محدودة، ربما لا تكفي حتى لحاجته اليومية. وكثيرا من الأحيان أنه يعتمدون على الأهل والأقرباء والأصدقاء من أجل دفع الواجبات، مثل الجامعات، مثل المصاريف الأخرى كذا، أنه عادة الشباب يعني ليس لديهم موارد مالية.
يعني هذا توجه للشباب، يعني كان
لأنه النبي لقمان يخاطب ابنه يقول يا بني، فابنه ربما يكون في بداية حياته يعني، فقال له أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أنهى عن المنكر يعني أطلب من الناس أن يتركوا أشياء المحرم،
منكرات،
على نحو الفرض والوجوب، ليس مجرد أن تترجاهم أن يتركوا ذلك. واصبر على ما أصابك. كثير من الأحيان يتعرض الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر إما إلى الانتقادات
أو أذية،
أو أذية بكلام باللسان الجارح، أو حتى يتعرضون للضرب، وأكثر من ذلك ربما حتى يتعرضون للقتل. فيقول واصبر على ما أصابك، يعني سيصيبك هناك شيء، إن ذلك من عزم الأمور.
أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مع سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ في الحوزات العلمية وفي الجامعات في قم المقدسة. قبل الفاصل كان يتحدث حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان هناك حديث شيق حول النبي لقمان لابنه، تفضلوا.
نعم، كنا قبل الفاصل نتحدث عن الآية الشريفة من سورة لقمان. الآية 17، الله سبحانه وتعالى يقول يا بني أقم الصلاة، يعني النبي لقمان يخاطب ابنه يقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذا معناه أن الصغار، شباب يافعين، حتى الأطفال الصغار 5 سنوات و4 سنوات أحيانا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكلام الطفل الصغير في بعض الأحيان يكون مؤثرا أكثر من كلام الكبير، أحيانا يكون مؤثرا أكثر،
أحيانا يخجلك يعني.
أي نعم، الإنسان الكبير يشعر بالخجل، يشعر أنه طيب، أنه هذا، أنه طفل صغير أنه ينبهني إلى أعمالي الخاطئة الغير صحيحة. فكثيرا من الأحيان هؤلاء لهم دور أساسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، عفوا مولانا، خطرت على بالي، هناك في بعض الدول يشربون النرجيلة، الأمهات يشربون النرجيلة، فجاءت الفتاة تريد أن تشرب، قالت أمها لا لا، ممنوع أن تشربي النرجيلة. قالت لماذا؟ ما أنت تشربين. أنا أريد أن أقلدك، يعني أنت تنهيني وأنا يعني صحيح نفس
أي تأثير. نعم تأثير الأطفال كبير في بعض الدول، رأيت أنه هذه الظاهرة يعلمون طلاب المدارس في الابتدائية، يعلمونهم كيف يكونون مساعدين لشرطة المرور في تذكير الآباء أثناء السياقة والأمهات أثناء قيادة السيارة، ينبهوهم إلى السرعة إلى التزمير.
جيد جميل.
أي يتلفظون بألفاظ مثلا غير مناسبة، أنه أحيانا لشدة التوتر أثناء السياقة وكذا، فيعلمونهم بالمدارس، فيكون مع أمه أو مع أبيه في السيارة وهو مساعد
جميل.
شرطة
جميل.
ويلبسونهم أحيانا ملابس الشرطة حتى يكون
يتشجعوا على هذا الأمر.
أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا لا يختص أنه فقط بالمسائل الشرعية.
نعم أريد كنت أريد أن أسأل هذا السؤال، يعني هل هو فقط يختص مثلا في الإسلام، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا
مسألة عقلية في جميع الشعوب، أحيانا ربما لا يتكلمون بالكلام،
نعم،
لكن تنظر من عبارات وجه الطرف الآخر وردود فعله تشعر أنه هو ينهاك عن المنكر أو يأمرك بالمعروف، عندما تعرض عليه الرشوة وعندما تعرض عليه شيء مخالف للقانون
لربما يكون غير ملتزم.
أي نعم هو غير ملتزم، أو أنه هو أصلا هو ليس مسلم أصلا،
نعم،
أو لا يعتقد حتى بدين، لكن عندما تعرض عليه شيء مخالف للقانون، ونحن ذكرنا سابقا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بالواجبات الشرعية وإنما الواجبات العقلية وحتى نعم. القوانين الوضعية التي اتفق عليها المجتمع. فالآية الكريمة تقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. واصبر على ما أصابك، البعض بدل أن يستجيب لمن ذكره من نبهه بمن طلب منه أن يترك المنكر يحاول أن ينتصر لنفسه الأمارة بالسوء، فينفعل ويواجه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإهانات وربما بردود فعل غير مناسبة. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
محمد
يقول لا تحقرن أحدا من المسلمين فإن صغيرهم عند الله كبير. أحيانا الإنسان ينتقد أو يذم المسلمين أو المؤمنين أو أحد الأصل، فالرسول يقول لا تحقرن أحدا من المسلمين، يعني احترمه كرمه أرفع من شأنه لا تحقره، فإن صغيرهم عند الله
كبير.
في حديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول المؤمن مرآة المؤمن،
نعم،
وربما نسب هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنني أنا أخذت هذا الحديث من مستدرك الوسائل. يقول المؤمن مرآة المؤمن. طيب المرآة كما تبين الأشياء السيئة تبين تظهر الأشياء الحسنة أيضا،
تظهر، نعم.
فالمفروض بالإنسان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يقتصر على السيئات في بيانه في كلامه في انتقاده، يجب أن يبين الحسنات أولا لأنها هي الأكثر عادة،
نعم،
وإذا يوجد هناك شيء
ثغرة
يحتاج إلى علاج،
نعم،
يذكر بعد ذكر الحسنات.
شكرا لكم فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين. أشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة لنا، انتظرونا في حلقة جديدة وأحكام جديدة مع فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي. مستمعينا الأفاضل، نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي، أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي، قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي، كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي، هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن محمد بن مسلم عن أحد الصادقين عليه السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فيتشهد فيه. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من نسي التشهد في الركعة الثانية، ومن نسي السجدة الواحدة والتشهد في الركعة الأخيرة. ذكرنا في الحلقات السابقة أن التشهد من الأجزاء الواجبة في الصلاة، ويجب الإتيان به في الركعة الثانية بعد السجود في الصلاة الثنائية، وفي الركعة الثانية والأخيرة في غيرها. وقد يسأل سائل: ما حكم من نسي التشهد حتى ركع؟ الجواب: يجب عليه قضاؤه على الأحوط. فلو أن شخصا كان يصلي صلاة الظهر وفي الركعة الثانية نسي التشهد وقام للركعة الثالثة، ولما ركع تذكر أنه لم يأتي بالتشهد، فلا يجوز له أن يرجع ليتشهد لأنه دخل في الركوع، والركوع ركن. وإذا دخل المصلي في ركن من أركان الصلاة لا يتمكن أن يتدارك ما مضى من أجزاء الصلاة، فعليه أن يكمل صلاته، وبعد التسليم بلا فاصل يأتي بالتشهد قضاء. ورب سائل يقول: ما حكم من نسي السجدة الواحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد التسليم؟ الجواب: إذا أتى بما ينافي الصلاة سهوا وعمدا كاستدبار القبلة يجب عليه قضاء السجدة الواحدة والتشهد. وإذا تذكر قبل أن يأتي بالمنافي فيجب عليه أن يتدارك المنسي ويأتي بالسجدة والتشهد والتسليم، ثم يأتي بسجدتي السهو لأجل السلام الزائد على الأحوط. سؤال: هل يجب القضاء في غير السجدة الواحدة والتشهد؟ الجواب: لا يجب القضاء في غير السجدة الواحدة والتشهد من أجزاء الصلاة، فلا يجب على المصلي أن يقضي الحمد والسورة إذا نسيهما، أو نسي المصلي التسبيحات الأربع، أو نسي ذكر الركوع والسجود. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وبعد تمهيدات قدمها سماحته من خلال التأمل في مراحل من حياة الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام، وتقديم دراسة للمراحل التي مرت بها حركة الإمام السجاد عليه السلام في زعامته للأمة، يدخل سماحة الإمام الخامنئي دام ظله العالي في فصل جديد من تناوله لسيرة الإمام السجاد عليه السلام، ليبين أساليب الإمام في المواجهة السياسية. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الإمام السجاد عليه السلام وتجليات المواجهة السياسية. ما سنقوم بدراسته هنا هو كلمات الإمام السجاد عليه السلام الواردة في كتاب تحف العقول، حيث نشاهد عدة أنواع من الأسلوب المذكور والتي تشير إلى طبيعة الجهات المخاطبة. أحد تلك الأنواع هو الكلمات الموجهة لعامة الناس، والتي يظهر فيها أن المستمع ليس من الجماعة المقربة والخاصة للإمام أو من الكوادر التابعين له. وفي هذه الخطابات يستند الإمام عليه السلام دائما إلى الآيات القرآنية. لماذا؟ لأن عامة الناس لا ينظرون إلى الإمام السجاد كإمام، بل يطلبون الدليل في كلماته. ولهذا كان الإمام يستدل إما بالآيات أو بالاستعارة من الآيات، حيث استخدم هذا الأسلوب في أكثر من 50 موطنا ذكر في تلك الروايات بصورة مباشرة أو بطريقة الاستعارة. ولكن في الخطاب الموجه إلى المؤمنين نجد الأمر مختلفا، لأن هؤلاء المؤمنين يعرفون الإمام السجاد عليه السلام وقوله مقبول عندهم، لهذا لم يكن يستند في كلامه إلى الآيات القرآنية. ولو أحصينا كل كلامه الموجه إليهم لوجدنا أن استخدام الآيات القرآنية فيه قليل جدا. في رواية مفصلة من كتاب تحف العقول تحت عنوان موعظته لسائر أصحابه وشيعته وتذكيره إياهم كل يوم جمعة، نجد هنا أن دائرة المستمعين واسعة، وهذا ما نستنتجه من القرائن المفصلة الواردة فيها. ففي هذه الرواية لم يستخدم الإمام عليه السلام كلمة أيها المؤمنون أو أيها الإخوة وأمثالها، حتى نعلم أن خطابه موجه إلى جماعة خاصة، ولكنه قال أيها الناس، وهذا يشير إلى عمومية الخطاب، في حين أنه في بعض الروايات الأخرى كان الخطاب موجها بصورة خاصة إلى المؤمنين. ثانياً، لا يوجد في هذه الرواية تصريح بشيء معارض للجهاز الحاكم، بل انصرف كل الخطاب لبيان العقائد وما ينبغي أن يعرفه الإنسان، وذلك بلسان الموعظة. فالخطاب يبدأ هكذا: أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه راجعون. ثم يتطرق الإمام عليه السلام إلى العقائد الإسلامية ويوجه الناس إلى ضرورة فهم الإسلام الصحيح، وهذا يدل على أنهم لا يعرفون الإسلام الصحيح، يريد بذلك إيقاظهم من غفلة الجهل إلى معرفة الإسلام وتعاليمه. كيف مثلا يستفيد الإمام السجاد عليه السلام من أسلوبه الجذاب، حيث يقول: ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده، ويمضي على هذا المنوال ناصحا ويخوف من ذلك الوقت الذي يوضع المرء في قبره ويأتي منكر ونكير لمساءلته، وبهذا يريد أن يوقظ فيهم الدافع لمعرفة الله وفهم التوحيد. ثم يستطرد قائلا: وعن نبيك الذي أرسل إليك. ثم الدافع لفهم النبوة: وعن دينك الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتلوه. وفي أثناء عرضه لهذه العقائد الأصيلة وهذه المطالب الأساسي للإسلام كالتوحيد والنبوة والقرآن والدين، يبين هذه النقطة الأساس بقوله عليه السلام: وعن إمامك الذي كنت تتولاه. فهو هنا يطرح موضوع الإمامة، وقضية الإمامة عند الأئمة تعني قضية الحكومة أيضا. إذ لا يوجد فرق بين الولاية والإمامة على لسان الأئمة عليهم السلام، وإن كان للولي والإمام معان مختلفة عند بعض الناس، ولكن هاتين القضيتين أي الولاية والإمامة على لسان الأئمة أمر واحد والمراد منهما واحد. وكلمة الإمام المقصودة هنا تعني ذلك الإنسان المتكفل بإرشاد الناس وهدايتهم من الناحية الدينية، وأيضا المتكفل بإدارة أمور حياتهم من الناحية الدنيوية، أي خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام هو قائد المجتمع، أي ذلك الإنسان الذي نتعلم منه ديننا، وتكون بيده أيضا إدارة دنيانا، بحيث تكون إطاعته في أمور الدين وأمور الدنيا واجبة علينا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا رسول الله،
يا رسول الله محمد، يا رسول الله محمد، يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لباه، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه، لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا، يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني، يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لباه، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه، لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا، يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني، جسم للرحمن عبد، قلب للإيمان عقد، فكر بالقرآن رقد، يا رسول الله مدد، إن شكى عضو وتألم كل عضو ألبسه الهم هكذا أمتنا تسلم إن غدت بي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.